الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والثبات على الحق والصراط المستقيم إنه على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة والأحبة، نكمل ما بدأناه بالأمس، وكان الحديث حول محبطات الأعمال والتي هي من أخطر الأمور على الإنسان، خاصة العام الذي يجتهد في الطاعة، فإنه عليه أن يحذر مما يذهب عليه ثواب هذه الطاعة وأجرها وحسناتها، فيجد نفسه يوم القيامة والعياذ بالله مفلسا. وقد ورد في الحديث: ما تعدون المفلس فيه؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عنده مال وما عنده بيت وما عنده، يعني ما عنده متاع، فقير، مثل الذين كانوا يرونه بأعينهم يعيشون في المسجد وهم أهل الصفة. فكان أهل الصفة رضي الله عنهم لا مال ولا أهل ولا ولد ولا زوجات، وناس جاءوا من هنا أو هناك دخلوا في الإسلام وما عندهم مكان، فكانوا يأوون إلى المسجد وينتظرون إحسان المحسنين وصدقات المتصدقين، لأنه ليس هناك مجال لأي شيء، وكانت الأوضاع من أسوأ ما يكون فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية. فهذا يسمى مفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فما الذي يجري؟ قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قد تصل المسألة إلى أن تفنى الحسنات لكثرة المظلومين والمتعدى عليه. أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. كان في يده كنز، والله أعظم كنز الذي لا إله غيره، ما مثل هذا الكنز. هذا الكنز نجاته من النار، ولكن هذا الكنز ذهب. فمن أول المحبطات نتكلم عنها اليوم حقوق العباد. أخرج من الدنيا بريئا من حقوق عباد الله، احذر أن يتعلق الناس برقبتك يوم القيامة. والله الذي لا إله غيره، يا إخواني، لو كان عند العبد من الدنيا ما عنده فتسلط غرماءه على ماله في الدنيا فأخذوه، وعلى سيارته فأخذوه، وعلى بيته فأخذوه، وعلى ملابسه التي على جلده فأخذوها، وسلمت له حسناته يوم القيامة، فهو المفلح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من كان لو عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. يوم القيامة ما تستطيع أن تشتري منه مظالم المظلمة، ما تستطيع أن تقول خذ فلوس، خذ أموال، خذ فرنكات، خذ ريالات، ما تستطيع، ما في. الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يا أخي، هذا الميزان منصوب الآن، هذه كفة الحسنات، هذه كفة السيئات، تعادلتا حسنة واحدة، والله شوف الحسنة ماذا تساوي، يؤتى بها فتوضع في هذا الميزان فيرجح قليلا تدخل الجنة. وقد تكون سيئة من عبد تأتي فتوضع سيئاتك والعياذ بالله يدخل النار. إذا المسألة مسألة حساب دقيق، فانتبه، ليس بالأمر السهل ولا بالهين حقوق العباد. ودائما نقول: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كن عبد الله الذي أخذ منه ولا تكن عبد الله الذي أخذ، كن عبد الله الذي أكل حقه ولا تكن عبد الله الذي أكل حقوق الآخرين. ولهذا ليس معناه أنه يجوز الآخر أن يأخذه وأن يأكلوا حقك، لا، وليس هذا معناه أن تسلم للناس حقوق بكل بساطة وكل ضعف، لا، ولكن إذا كان لابد من أحد الأمرين هذا معناه، هذا معنى الكلام، لابد من أحد الأمرين، إما ظالم أو مظلوم فلتكن مظلوم، خير لك لأنك إذا كنت ظالما فالله خصمك، وأما إذا كان مظلوما فالله نصيره. فأيهما أحسن عند العبد؟ أن يكون الله خصمك أو نصيرك؟ أن يكون نصيرك. أيها الإخوة الأحبة، حفظ اللسان مطلوب ومهم جدا، وهو من أعظم ما نقع فيه في حقوق الآخرين، النيل منهم بالألسنة. لماذا؟ لأن أيسر شيء، ما فيه تكاليف، فلذلك على الإنسان يحفظ لسانه من الغيبة، يحفظ لسانه من السب، من الشتم، من السخرية، من الاستهزاء، يحفظ لسانه من آفات اللسان التي تؤذي عباد الله، من القذف. كلمة واحدة يا إخوان، شوف خطورة الأذى باللسان، كلمة واحدة إذا ثبت على العبد في الإسلام، لو قال لرجل يا زاني أو هذا زاني، كلمة واحدة، هذه عذابها في الدنيا ثلاث: حد في ظهره 80 جلدة يجلد، وهذا العقوبة الحسية، العقوبة الأخرى عقوبة معنوية، وهي أنه لا يقبل شاهدا في أي قضية في أي محكمة. إذا دخل يشهد أنت أخرج، القاضي يطرده يقول أنت ما تستحق أن تكون شاهد، هذا ما هو ذل وخزي. والثالث أنه يوصف بوصف الفسق: والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الثلاث قال الله إلا الذين تابوا. فكلمة واحدة انظر ماذا فعلت به، فكيف بكلام كثير تمتلئ به الصحف. وهذا يا أخوان، وأنا أحفظ هذه واجعلها في أذنك، أي ذنب له يعني كفار له عقوبة في الدنيا فهو أهون من الذنب الذي لا عقوبة له، عقوبة دنيوية. الذنب الذي له كفارة في الدنيا أهون من الذنب الذي لا كفارة له، لأن ما أصاب العبد من عقوبات الدنيا فهو كفارة له. هذا الإنسان الذي تكلم بهذه الكلمة لما جلد ولما كذا، خلاص ما يعاقب يوم القيامة، ما عليه عذاب يوم القيامة، ما يؤتى يوم القيامة يقول أنت قلت كذا. لكن هل كل إنسان يعاقب إذا فعل؟ لا، يذهب. فهذا محبط عظيم، بل مبكي، بل مهلك، بل إنها حسرة ما بعدها حسرة يا أخوان. عندما يرى الإنسان حسناته تؤخذ منه ولا يملك أن يستبقي منها شيئا، سبحان الله، أخسر صفقة، كيف ما يكون مفلس؟ يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر في الدنيا ليأخذها من لم يفعله، من لم يفعل يأخذها منه، صلى للناس وصام للناس، يعني حسنات هذه الأعمال ذهبت إلى الناس وهم لم يفعلوها. هذا خسارة. ليش؟ أنه أذاب، أخذ أموالهم، زبهم، شتمهم، اغتابهم. وغيره يفعل السيئات وهو لم وتوضع عليه وهو لم يفعلها، هذا محبط عظيم وخسارة كبيرة. فليسعى الإنسان أن يخرج من الدنيا بريئا من حقوق عباد الله، ليس هناك حق يتعلق به. وإذا لقي العبد ربه جل وعلا ليس هناك بينه وبين العباد حقوق فهو في خير، حتى وإن وقع في شيء مما لا بد منه من الذنوب والمعاصي بطبيعة البشر. فإذا كان بينك وبين الله فإن الله غفور رحيم، فحقوق ربنا سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، والله غفور رحيم. لكن حقوق العباد لا، ما يتركونك، كيف أتركك وأنا سأستفيد منك حسنة واحدة كما قلت ربما رجح بها ميزاني فدخلت الجنة، كيف أتركك وأنا ربما يؤخذ من سيئاتي شيء يخف به ميزان السيئات وترجح الحسنات فأدخل الجنة؟ ما يمكن يتنازل. من المحبطات أيها الإخوة التألي على الله، التألي هو أن يصدر أحكاما طبعا بدون علم على الناس، فتجد بعض الناس يوزع الألقاب السيئة بتسمية الناس بأسماء غير اسم الإسلام، وقد مر بنا بالأمس ولكن هذا نؤكد عليه ونأتي بشيء آخر. ففلان عنده منافق، وفلان عنده ذو وجهين، وفلان ربما رماه بالشرك وبالكفر، وفلان لا يمكن أن يهتدي أبدا، ولا يمكن أن تراه في المسجد مثلا فلان يصلي، لا ما يمكن يصلي، فلان لا يمكن يهتدي، وجهه ليس وجه هداية. ومن هذه الأشياء التي يحكم بها على العباد وهو لا يعلم. ليش يتألم؟ لأنه زعم أن الله لا يهدي هذا العبد، والله قادر أن يهدي جل وعلا. قد ييأس الإنسان من هداية بعض الناس، ولكن انظر ترى الله يهديهم ويجعلهم من أهدى الخلق. لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه، شاع في الخبر في مكة خبر، وعمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم أراد أن تعلم مكة كلها، ما يريد أن يكون مجموعة فقط. فسأل الناس أي الناس أنقل للكلام يعني في مكة، قالوا فلان، فذهب إليه وطرق عليه الباب، قال له ما علمت؟ كان ماذا؟ قال دخلت في الإسلام، تبعت محمد. طبعا خلاص هذه وكالة الأنباء موجودة الآن. فشاع الخبر وانتشر، فكان جاء رجل إلى آخر وقال له سمعت؟ قال ماذا سمعت؟ قال يقول عمر بن الخطاب أسلم. قال عمر يسلم؟ ثم قال والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. الخطاب مين؟ أبوه. والحمار يسلم؟ يعني شوف كيف اليأس من إيش؟ يعني هو في ظنه، هو يقول هذا لأنه يرى أنه مستحيل هذا الذي حمل لواء العداوة للإسلام في البداية أن يدخل في الإسلام، هو يكون ذلك العبد الرقيق القلب الذي يصلي فيسمع نشيج بكائه في الصفوف المتأخرة في المسجد رضي الله عنه وأرضاه من شدة بكائه وخوفه من الله. فانظر يا أخي، لا تتكلم بهذا، احفظ لسانك أيضا من هذا الكلام. والأحكام على الناس لا تملكها أنت، أنت بنفسك لا أدري ماذا يفعل الله بك. أبو السائب صحابي جليل جيء به وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد، فمات رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليحضر جنازته، فسمع امرأة تقول هنيئا لك يا أبا السائب، هنيئا لك الجنة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقولين هذا؟ قالت ما قلت إلا يعني ما ظننت فيه. قال عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك وقال إني رسول الله ولا أدري ماذا يفعل بي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تحكم على أحد بأنه قد أصبح في الفردوس الأعلى، ولكن العبد ممكن إذا ذكر بالخير أن تقول أحسبه كذلك ولا أزكي الله أحد، ولا تقول فلان لا يهديه الله، ولا فلان لا يمكن يصلي، فلان لا يمكن يترك الخمر، فلان لا يترك الحرام، فلان لا يمكن أن يغفر له. وكان رجل في الحديث مقيم على معصية، فكان يمر به أحد أصدقائه المستقيم، صديق وكان على استقامة وطاعة، فكلما رأى على المعصية قال له يا فلان اتق الله، دع ما أنت عليه، اترك المعصية، فكان لا يتركها. وهكذا كلما مر عليه وعظه، حتى جاءه يوم فوجده مقيم على نفس المعصية، وربما لما كلمه رد عليه فقال أتقول هذا؟ ثم قال له والله لا يغفر الله لك. فالله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، لأن هذا قالها من لحظة سهو. قال أبو هريرة راوي الحديث قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، يعني أهلكت، شوف أحبطت عملك انتهى، اللي راح كلهم مضى. لماذا؟ لأنه قال هذه الكلمة، ما أدراك أن الله لا يغفر له، بدل ما تدعو له تقسم أن الله لا يغفر، وما يدريك الله جل وعلا غفور رحيم، قلوب العباد بيده جل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بحكمته. ومن المحبطات والمحبط كم رقم هذا؟ الرابع ولا الثالث؟ الثالث. طيب نعم، لأن ذكرنا إيش حقوق العباد وذكرنا التألي على الله. من هذه المحبطات أيها الإخوة المن بالمعروف، أن يحسن الإنسان إلى الناس ثم يمن عليهم، إما بصدقة أو بمساعدة أو بمعروف، أيا كان نوع المعروف، ثم يأتي بعد ذلك ويقول لفلان نسيتني، أنا لولا أنا ما أنت الآن في هذه الوظيفة التي أنت فيها. أنت انظر إلى بيتك مليان بالطعام والشراب، لولا أنا ما أكلت ولا شربت، استغفر الله العظيم، يعني أنا اللي سأترك في الرزق. وكما يقول العامة لحم اكتافك من خيري، ومن هذا الكلام هذا ما يجوز، هذا يحبط العمل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالذي يتصدق ثم يمن كأنه ما أعطى شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا ثلاثة لا يدخلون الجنة: المنان ومدمن الخمر والعاق. خطيرة. فالمن بالمعروف يبطل العمل الذي قدمته. يأتي الإنسان ويعمل معروف أكبر من الجبل ويساعد ويعين، ثم بعد ذلك في آخر شيء كلمتين تهدم هذا الجبل كله، كالذي بنى عمارة 20 طابق وبعدين جعل تحتها ديناميت وفجرها، أصبحت لا عمارة. ربما عمل في مصلحة هذا العبد وخدمه ربما شهور وهو يسعى له في أمر، ثم يأتي في آخر شيء فيفسد. إذا كنت عملت لتمن على الناس فخير لك ألا تعمل. فالإنسان يذكر نعمة الله عليه ويذكر نعمة الله عليه بما أبذل أو أعطى أو قدم من المعروف، ويذكر نعمة الله عليه بأن جعله في خدمة إخوانه ويمد يد العون للآخرين. جعلك الله أنت عون للآخرين، فهذا يا أخوان يعني أمر لا بد أن تنتبه له. يقول ابن عباس ثلاثة لا أجازيهم أو كافئهم. انظروا يا أخوان كيف نظرتهم لقضية المعروف. ذكر منهم فيما أذكر الشاهد عندي الحمد لله أنه موجود، قال رجل دخلت فوسع لي في مجلسه، لكن قال والثالث هم ذكر ثلاثة نسيت الثاني الآن، والثالث يقول رجل نزلت به حاجة احتاج، فبات ليلته يفكر من يعني بمن ايش ينزل الحاجة، من يفزع لي، من يساعدني، من يعينني. قال فوجدني أهلا لذلك فأنزلها. يقول هذا لا أكافئه أبدا. شوف كيف أصبح المعروف عنده إيش؟ أن تطلب منه المعروف، ليس المعروف أن تعطيه. إذن قال ثلاثة يعني، ثم ذكر أن هذا قال لا أستطيع أن أكافئه. ماذا فعل هذا الإنسان؟ هذا فكر في الليل وتذكر محمود وعبد العزيز وصالح وعلي، قال لا أختار فلان. قال فأنزله، أنزل حاجته، يقول هذا لا أستطيع أن أكافئه على معروف، لأن الإحسان أيها الإخوة باب عظيم من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. وأحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم فتفرج له هما أو تطرد عنه جوعا أو تقضي له دينا. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال. لكن لا تأتي إلى حب العمل هذا فتفسده بالمن. الرابع من المحبطات العجب، وهو أن يعجب بعمله. باختصار ما معنى العجب؟ أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، ترى أنك أنت متميز في شيء ليس عند غيرك. فهذا يرى أنه مثلا يقرأ القرآن كل 3 أيام، نضرب أمثلة نحن، فيرى أن هذا العمل لا يستطيع أحد في جنيف ويستطيع أن يقرأ في 3 أيام، هذا ما في أحد زيه مثلا. يرى أنه يعني يقوم الليل وغيره لا يقوم. يرى أنه يصلي الفجر في الجماعة كل يوم، هذا 20,000 في جنيف ما يصلي منهم إلا ويرى نفسه يقول الحمد لله أنه من هذه الليل. يعني نعم يقول الحمد لله لكن لا يعجب. أقصد أن المقصد مسألة أن يعجب بعمله، فيبدأ يدلي على الله به. كيف يا إخوان؟ عندما ينزل به شيء، لو راح الآن وحصل السيارة مسروقة قال هذا اللي حصلنا من صلاة الفجر، وأنا كل يوم صلاة الفجر وتنسرق، الناس كلها نايمين الآن في البيوت ما حد انسرقت سيارته، أنا اللي انسرقت سيارتي. إذن أنت الآن شايف أن المعروف لمن؟ لك على الله ولا لله عليك؟ شوف كيف انقلب الأمر، أصبح يرى أن المعروف أنه هو الذي أحسن، استغفر الله، كأنما يرى نفسه أنه يقدم المعروف رب العزة والجلال، والله ما محتاج طاعتك يا أخي. قد يكون هذا نوع من الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبرك ويبتليك، وإذا أحب الله قومًا ابتلاهم. هذا خطير، لذلك بعض الناس لما يقوم بالطاعة وتتعسر عليه بعض الأمور يجد نفسه تجده يتكلم ويقول لماذا أنا؟ فأنت يا أخي ما عملت شيئا، تذكر هذه دائما، وحق الله أعظم مما قمت به، والله هو الذي من عليك بأن جاء بك لتصلي الفجر، وجاءك لتصلي الجمعة، وجعلك من أهل الإسلام، وجعلك تقرأ القرآن، جعلك تقوم الليل، الله ذو المن. يمنون عليك أن أسلم، وقل لا تمنوا عليه إسلام، بل الله يمن عليكم وأن هداكم الإيمان. انظر إلى من لم يهتدي وأنت اهتديت، أنت اللي هديت نفسك، لا والذي لا إله إلا هو هداك الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. اقتل هذا الإعجاب بتذكر هذا الأمر، اقتل هذا الإعجاب بأنك مهما فعلت لن تستطيع أن تبلغ ما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم من العبادة، وما بلغه الصحابة، وما بلغه السلف الذين كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام بالليل، ما يستطيع يطيح يسقط على وجهه، فلا ينام، لا يجيب عصا ويقف عليها حتى يكمل صلاته. تقتل هذا بهذا، اقتل هذا الإعجاب بتذكر مسألة، هل أنت ضامن أنك تستمر على هذا الذي أنت عليه؟ وما يدريك بما يختم لك، ينبغي أن تعيش حياتك اللهم سلم سلم، والعبد يعمل بعمل أهل الجنة زمان حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار نسأل الله العفو والعافية فيدخلها. ما تضمن، إذن لا ترى نفسك شيئا، ترى نفسك ضعيف، ومهما قدمت وبذلت فأنت ما توافي نعم الله عليك، والمن ليس لك، لله الذي هداك سبحانه وتعالى، لله الذي وفقك وسددك وأعانك، فاجعل هذا أمامك دائما حتى لا تعجب بعملك ولا تعجبك نفسك، ترى لنفسك ما ليس لغيرك، لا تعجب بآرائك، لا تعجب بذكائك، انتبه، هذه كلها منن الله عليك، هو الذي أعطاك سبحانه وتعالى، هو الذي أكرمك، فعليك أن تكثر الشكر والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. والأهم في ذلك هو أن تنتبه أن تهلك نفسك. ومر بنا ثلاث مهلكات، ولا لا؟ ثلاث مهلكات، ما هي؟ هوى المتبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا اللي يعجب بنفسه ما عاد يقبل مشورة أحد، ولا أصلا ما يستشير، وربما لا يستخير، لأنه يقول أنا عندي هنا، أنا إنسان أعرف، أنا رجل خبرت الدنيا وقلبتها ظهرا لبطن، وأعرف الناس وأعرف الرجال. يا أخي أنت تعرف يأتي من هو أعرف منك، وأنت ذكي سيأتي من هو أذكى منك، فأعرف نفسك قدرها، ولا تعجب بشيء ليس منك، والله ما اشتريته من محل ولا ورثته ميراث تركه لك أبوك في صناديق، لا، أعطاك الله إياه جل وعلا، فاحمد الله الذي أعطاك إياه، ولا تعجب بنفسك، فإن الإنسان ضعيف. ولذلك يا أخي من نحن كما قلت، اقتل هذا الإعجاب بالتفكر في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني أنا ما أستطيع أن أقوم لنفسي بشيء ولو هذه الطرفة، فلا تكلني إلى نفسي. فالمعجب يوكل إلى نفسي، وإذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف، وكلت إلى عبد ينسى ويسهو ويضعف ويمرض، ويعني يأتيه ما هو أقوى منه، لكن إذا اعتمدت على الله وتوكلت على الله وأنبت إلى الله واستعنت بالله فإنك استعنت بالقوي العزيز سبحانه وتعالى. فهذا أيها الإخوة من أسباب ومن المحبطات الرياء، وهذا أمره معلوم وكثيرا ما تسمعونه، لأن العبد إذا ما عمل العمل وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى فهذا الذي ينفع، أما إذا أراد به الدنيا وأراد به الناس فإنه مردود عليه. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، هذا حديث، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. لا يقبل من خالصا، إيش ما معنى خالص؟ صافي لبنا سائغا، خالصا سائغا للشارب. الخالص هو الصافي، لما يخرج الحليب الآن فيه شوائب، لا صافي حليب 100%، حتى تضيف عليه ماء أو تفعل كذا أو قهوة غيرته، يقول هذا حليب صافي. إذا 100%، فالخالص من العمل هو الذي 100% لله جل وعلا. إذا دخل معه مع في العمل انحراف إلى غير الله ولو بنسبة يسيرة أفسدت العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشركة، الله يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهو لذلك الشريك، خذه. ويقال للذين عملوا في الدنيا من أجل الناس اذهبوا يوم القيامة، اذهبوا إلى من كنتم تعملون من أجلهم فليعطوكم حسنات. انتبه لعملك يا أخي، أعوذ بالله أن يشقى الإنسان ويتعب ثم يوم القيامة يقال له اذهب إلى من كنت تعمل من أجله ليعطيك الحسنات. والعمل العظيم يفسده الرياء، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابة رضي الله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. ثم قال يوما وقد حدثهم عن الدجال تلك الفتنة العظيمة، ترى أعظم فتنة تمر على الدنيا منذ خلق الله إلى يفنيها فتنة الدجال، أعظم فتنة. فالصحابة امتلأ قلبهم قلوبهم امتلأت قلوبهم خوفا ووجلا من هذا هذه النكبة العظيمة الدجال. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم من الأيام فيقول ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال. إيش فيه دجال ثاني كمان أعظم من هذا؟ لا شوف كيف وين رأى. ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. فسئل عنه فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه. مثال هذا مثال الصلاة، يصلي ويحسنها لأن الناس تراه، ويتصدق ليراه الناس، ويفعل الخير ليعلم به الناس، وهكذا. هذا هو قصد ثناء الناس عليه، يعجبه هذا. ولذلك قيل إن من علامات الرياء أن تجد العبد عمله في السر ليس كعمله في العلن. إذا كان يعمل في العلن يحسن العمل، إذا عمل لوحده ما يبالي كيف يؤديه. من علاماته أن تجده ينشط إذا أثني عليه، وماذا؟ ويكسل إذا ذم أو لم يثن عليه. إذا سمع المدح والثناء انطلق وينشط في العمل، وإذا لم يثن عليه لم يفعل ذلك. فالرياء أيها الإخوة من الأبواب العظيمة التي يحبط بها العمل. وأقول أيها الإخوة في الأخير إن هذه الأبواب في الحقيقة التي ذكرتها ليست كل شيء، هناك ما هو غير ذلك، ولكن الوقت لا يتسع، لكن هذه أبرز الأشياء أبرز الأشياء. والحقيقة تذكرت مقولة جميلة فيما كنا نتكلم فيه فيما يتعلق بإحسان العبد في قضية البن، نسيت أن أذكرها، وهي من العبارات الجميلة أو القواعد التي ينبغي أن يجعلها الإنسان دائما أمامه. يقولون انسى أمرين وتذكر أمرين، ها؟ انسى إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك، ما رأيكم؟ صح ولا لا؟ نعم، انسى إحسانك إلى الناس حتى لا تمن عليه، وانسى إساءتهم إليك حتى لا تعاتب دائما وتقاطع. وتذكر أمرين، تذكر إحسان الناس إليك وإيش إساءتهم، على العكس صورتين متقابلة. انسى ماذا؟ إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك، وتذكر إحسان الناس إليك وإساءتك إليهم. لماذا؟ تذكر إحسانهم إليك لتشكره، لتدعو له، لتحاول أن ترد الإحسان بقدر ما تستطيع. لا تنسى أنه أحسن إليك. وتذكر إساءتهم إليك لتعتذر ولتعمل أعمالا ترجو بها أن يذهب هذه الإساءة بالاعتذار برد المضى، لأنه واحد يسيء إلى الناس وبعدين ينسى ترصد عليه يوم القيامة يحاسب. وهناك قصة معبرة سريعة في الأخير، يقول إن اثنين من الأصدقاء كانوا يمشون في سفر، ففي أثناء السفر تنازعوا، فأحدهما لطم الآخر على وجهه ضرب أثناء العمر الشدة والموت، فقال سامحك الله ما رد عليه، كتب على الرمل صاحبي أساء إلي. وبعد ذلك استمروا في سفره حتى جاءوا إلى مكان فاحتاج إلى أمر هذا المضروب، فإذا بهذا الأخ يقوم عليه ويعطيه ويعينه ويقوم بما يجب عليه، فأخذ حجرا ونقش على حجر صاحبي أحسن إلي، فقال له لماذا؟ قال نحن نكتب الإساءة على الرمل لتأتي الريح وتمسح، وأما الإحسان فنكتبه على الصخر حتى يبقى أبدا التاريخ. هذه توافق ما ذكرناه قبل قليل ولا لا؟ لأنه نسي الإساءة اكتبها على الرمل يوم خلاص انتهت محيت. وهكذا يعني أنت الآن لا تكتب إساءات الناس على الحجارة تنقشها على قلبك نقشا وفي صدرك، فإنك ستحقد على الناس ولا ترى لأحد عليك فضلا، لكن إحسانهم نعم انقشه في قلبك، أما إساءتهم فتناساه، فإذا نسيت عفوت وصفحت وسامحت وتنازلت حتى عن حقوقك حتى عن الذي لك مقابل أن تبقى المودة ويبقى المحبة والألفة. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه جنبني وإياكم هذه المحبطات، اللهم اجعلنا لك مخلصين في أعمالنا، اللهم جنبنا العجب في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا كلمة الحق والغضب والرضا، وارزقنا القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينقطع وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضيرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا وداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال عبادك المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ألف اللهم بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي سئلت بي أعطيت وإذا دعيت بي أجبت أن تشفي أمراضنا وأن تدفع بلاءنا وأسقامنا وأن تحيينا حياة طيبة وأن تميتنا ميتة حسنة بعد طول عمري وحسن عمل في ستري وعافيتي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.